والآن مع مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع وتلك الأسئلة المنتقاة من أجوبة العلامة زيد المدخلي على في كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية. سئل رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هل يعتبر مدح أحد رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به؟ وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا هذا كسيد قطب وحسن البنا وغيرهما من المخالفين؟ وما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه؟
نعم، هذا سؤال عظيم، وسؤال يجمع عدة محاور مهمة نحن في حاجة إليها. المحور الأول: هل مدح أحد رؤوس المبتدعة عموما ومدح كتبه والوصية بها يلحق المادح والموصي به، بمعنى أنه يكون مبتدعا مثله، أثنى على الأشاعرة، أثنى على المعتزلة، أثنى على الإخوان، أثنى على أي طائفة من هذه الطوائف، أثنى على الجعد بن درهم، أثنى على الحلاج، أثنى على سيد قطب، أثنى على أي أحد من هؤلاء، هل يكون مبتدعا مثله؟ هذا المحور الأول. المحور الثاني: ما معنى قول الشيخ ابن عثيمين: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه؟ هل معنى ذلك أنه لا ينبغي لنا أن نذكر الأسماء، وإذا ذكرنا اسم مبتدع فلم يقتنع به من تناقشه، هل لا يكون هذا مثار خلاف بيننا ولا نتخذ موقفا ممن يرد بدعة مبتدع؟ فهذان أمران عظيمان. أجاب الشيخ:
فأجاب رحمه الله تعالى: يعتبر شرعا وعقلا مدح رؤوس المبتدعة والتوصية بقراءة كتبهم ونشرها في كل زمان ومكان دليلا صريحا على موافقة المادح والمروج لما يعتقدونه ويكتبونه ويقولونه أو يفعلونه من محدثات الأمور التي قاعدوا قواعدها الفاسدة المفسدة، ودعوا الناس
الفاسدة في نفسها والمفسدة لغيرهم، فهي قواعد فاسدة في نفسها لأنها ليست قائمة على الكتاب والسنة، وهي مفسدة لمن يطلع عليها ولمن يأخذ بها ولمن يقتدي بها. فقواعد أهل الباطل قواعد فاسدة في نفسها ومفسدة لغيرها. نعم.
ودعوا الناس إليها بواسطة وسائل النشر، ولكل زمان وسائل لنشر الخير والشر،
وسائل لنشر،
ولكل زمان وسائل لنشر الخير والشر. وفي غابر الأزمان كانت وسائل النشر هي الكتب والخطب وصنع حلقات العلم ونحو ذلك، وأما في هذا الزمان فقد تنوعت وسائل النشر، فتجد أهل السنة ينشرون العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ويتمثل ذلك في معرفة الحق جملة وتفصيلا، والعمل به ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وذلك في الوسائل التي يملكونها.
إذن فصاحب الحق هو من عرف الحق وأهله، اثنان عمل بهذا الحق، ثلاثة دعا إليه ونشره، أربعة صبر على الأذى فيه، لأن صاحب الحق سيؤذى، حيث إن أهل الباطل لا يرضون بحقه، وبالتالي سيسبونه، وبالتالي سيشتمونه، وبالتالي سيعترضون عليه، وهكذا. ولهذا ما من صاحب سنة إلا وقد أوذي. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من الصحابة إلى يومنا هذا، فالصحابة رضوان الله عليهم أوذوا، أوذوا إذا شديدا في العهد المكي، ما الذي جرى لبلال، وما الذي جرى لخباب، وما الذي جرى لصهيب، وجرى على الأئمة بعد الصحابة رضوان الله عليهم، ما الذي جرى لأحمد بن حنبل، ما الذي جرى لأحمد بن نصر الخزاعي، ما الذي جرى لهؤلاء الأئمة؟ فأهل السنة يؤذون من أهل البدعة، إما بقتل، إما بسب، إما بشتم، إما بطرد، إما بعزل من الوظائف وغير ذلك. هكذا أهل السنة يؤذون في كل مكان، لهذا لابد من الصبر. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن دعا إلى الحق فليصبر على ذلك، لأنه سيؤذى. قال الله تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، خصوصا داعية السنة. إنما الداعية الذي يجامل بدينه، إذا سئل عن الأشاعرة قال أهل سنة، إذا سئل عن الصوفي قال قمة وقامة، وأين الأرض من السماء، وأين نور السها من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزة، وغير ذلك. وإذا سئل عن الصوفية أثنى عليهم ومدح، وإذا سئل عن الشيعة ما حذر منهم وقدح حتى يرضي الناس ولو بسخط رب العالمين. لهذا فإنه يعاقب بسخط الناس. فمن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه أرضا عنه الناس. ومن المراد بالناس؟ ما في أحد من أهل الحق رضي عنه الناس كلهم. الناس هم أهل الحق، الناس هم أهل الحق يرضون عن صاحب الحق. أما أهل الباطل فمن الناس عددا وليس من الناس قدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أنتم شهداء الله في الأرض. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الأمة الوسط هي الأمة الشهداء، هؤلاء هم الناس. فصاحب السنة لن يرضى عنه أحد، لو تكلم بالسنة وتكلم بالحق ما يرضى عنه أحد. نحن لو سمعنا الآن جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا وسمعونا نتكلم في هذا، ما الذي يحصل؟ أقول لك أغلق هذا، نريد رجلا لا يتكلم في أحد، حتى ولو كان هذا الكلام نصحا لك، حتى ولو كان هذا الكلام هداية لك، حتى ولو كان هذا الكلام إنقاذا لك. لما تذهب إلى الطبيب وتدفع المال وتتحمل الدواء وألمه من أجل ماذا؟ من أجل شفاء بدنك. فكيف وأنت لا تدفع مالا ولا تتناول دواء مرا، بل تتناول نصحا وهداية؟ فمن نصحك فقد أحبك، ومن خدعك فقد غشك. تريد يا حزبي يا إخواني يا تبليغي يا داعشي يا رسلاني يا برهامي يا أن نقول أنتم أفضل الناس فتستمرون على ما أنتم عليه؟ لا، بل ستعلمون يوم القيامة أن أفضل الناس من نصح لكم ومن حذر من سلوك طريقكم. ونحن نحب للجميع الهداية والاستقامة، ونود أن تكون كل طائفة من هذه الطوائف تعود الكتاب والسنة ويكونون إخوة لنا، نحبهم ويحبوننا، ولسنا نسعى في إسقاط أي أحد لأجل إسقاطه، وإنما نصحا للأمة. فإذا هذا الباب الخاص، باب الدعوة إلى السنة، باب لا يبقي لك حبيبا إلا من كان على هذا الطريق، سواء كان هذا في دعاة إخوة من الدعاء أو من الأخوات. فالأخت إذا جهرت بالسنة عوديت ربما من أقرب الناس إليها. ولا ينبغي لداعية أن يجعل رضا الناس مقصدا ولو عصى ربه، إنما يجعل رضا الله مقصدا ولو سخط عليه الناس. لقد سخط الناس على رسول الله وأخرجوا رسول الله وآذوا رسول الله ومن معه. من الذي وضع سل الجزور على ظهر النبي؟ لأول مرة تضع قريش مثل هذا على عابد عند الكعبة. متى اتخذت قريش قرارا بالحصار في جبال مكة لأقوام لا يصلهم طعام ولا شراب إلا خفية؟ قرأوا كتب التاريخ. هل عبدت الأصنام والأوثان آذوا أحدا مثل إيذاء رجل سموه بالصادق الأمين؟ واليوم يحاصر في جبال مكة، ما يأتي طعام ولا شراب إلا خفية. حتى تعلم أن صاحب الحق سيواجه بأعظم الأساليب. لماذا؟ لأن الذي معه أعظم الطرق، ولأن إبليس يأتي بالعظيم ضد العظيم، ويأتي بالخطير ضد الخطير، ولا أحد أحب إلى إبليس من أن يهلك من صاحب السنة. إن إبليس يدل الناس على الخوارج، يدل الناس على الصوفية، يدل الناس على المعتزلة، يدل الناس على الأشاعرة، لكن يصد عن السبيل. قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. الشيطان لا يحب هلكة على وجه الأرض لأحد مثل ما يريد لي ابن عباس. لماذا؟ قال ابن عباس: لأنه إذا وضع بدعة وانتشرت في الأرض يضع البدعة فتنتشر في الأرض، حتى إذا وصلت إلي نفيتها رضتها. فهذا عدو إبليس. عدو إبليس عباد الله المخلصون. حبيب إبليس الغاوون. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال تعالى: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. نعم.
قال: كما تجد أهل البدع ينشرون باطل، كما تجد أهل الباطل ينشرون باطلهم من شركيات وبدع وفساد بشتى الأنواع المنتجة، فسادا في العقيدة وفسادا في العمل وفسادا يحارب السنة وأهلها، بدون خوف من الله ولا استحياء منه جل في علاه.
نعم، إلى اليوم يحارب ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ليه؟ لماذا؟ ابن تيمية مات من 700 سنة، ابن عبد الوهاب مات من 300 سنة، لماذا يحاربون إلى الآن؟ لأن كتبهم ما زالت ترد على أهل البدع إلى الآن. وما ذنب ابن تيمية وما ذنب ابن عبد الوهاب؟ أي واحد يطعن في ابن تيمية وابن عبد الوهاب يا إخوة يا أخوات، احفظوا سؤالا واحدا، قولوا له هاتوا شيئا خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله. هاتوا شيئا خالف فيه ابن تيمية وابن عبد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولتعلم أيها السائل المحب للسنة أن أهل البدع القدامى منهم والمعاصرين في هذا الزمان كلهم أعداء للسنة وأهلها.
دي قاعدة، أهل البدع أعداء السنن وأهل السنن. أهل البدع أعداء السنن وأعداء أهل السنن، وعداوتهم بالقول وبالفعل وبالقلب، فهم يبغضونهم بالقلب ويعادونهم ويحذرون منهم بالقول ويلحقون بهم الأذى بالفعل، يضربون يقتلون يطردون يرجمون، كل هذه المشتقات. نعم.
غير أنهم ليسوا سواء في تلك العداوة، إذ منهم من تكفره بدعته ومنهم من تفسقه ولو أنهم استعاذوا بالله.
يعني منهم من هو بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة. نعم.
ولو أنهم استعاذوا بالله من الغرور فتعلموا السنة وأحبوها وعملوا بها ورفضوا البدع وأبغضوها وهجروا دعاتها لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك الشأن في من يمدحهم ويمدح كتبهم ويجادل عنهم.
نعم. إذن ما حكم من مدح أهل البدع ومدح كتبهم وجدل عنهم؟ هو منهم، بل قد يكون أشر منهم. الصوفي قد لا يروج بضاعته نظرا لفساد منهجه الواضح، مثلما يروج له ثناء رجل يزعم أنه على السنة فيقول الناس هذا ما يقول إلا الحق، إذن الشيخ فلان على حق. وإذا كان السلف، انتبهوا يا إخواني، وإذا كان السلف يلحقون الرجل بأهل البدع إذا كان بطانته وإذا اعتاد مجلسه وإذا كان المبتدع مخرجه ومدخله، فكيف بالذي يثني عليه ويروج له ولكتبه؟ كيف؟ كما قال السلف، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ولفاته. نعم.
وقولك أيها السائل، وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا كسيد قطب وحسن البنا وأضرابهما من أهل الترويج لبدعهما؟ فأقول لك بارك الله فيك، لا مانع من التحذير من بدع سيد قطب وبدع حسن البنا، ولا مانع من التحذير ممن رضي بكتبهما وتتلمذ عليها وأرشد الناس إليها ووصى بقراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا وأغرى بها الشباب من الذكور والإناث، بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلمية، وعمل خير يرجى ثوابه لما فيه من نصر الحق ورد الباطل.
ما قال لا تحذروا من سيد قطب ولا حسن بنا وبدعهما وضلالتهما، بل قال هذا من العمل الصالح، وذلك لأنهما فعل ما فعل من فساد وضلال. سيد قطب يطعن في الأنبياء كموسى عليه السلام، سيد قطب يطعن في الصحابة كمعاوية وعمر بن العاص وعثمان بن عفان، سيد قطب يمدح ثوار عثمان رضي الله عنه ويقول بأن هذه الثورة انبثقت من روح الإسلام، سيد قطب يجاهد المجتمعات ويغلو في التكفير، سيد قطب يدعو إلى الاشتراكية، سيد قطب معطل في الصفات ومحرف، سيد قطب ما كتب ورقة في السنة ينصر منهج أهل السنة والجماعة، سيد قطب صاحب التفجيرات والخروج على السلاطين، والاغتيالات وغير ذلك ما يدعو إليها في منهجه إلى غير ذلك. حسن بنا رجل التقارب مع النصارى، رجل التقارب مع الشيعة، حسن البنا المحرف في الصفات بل والمفوض في بعضها، حسن البنا الصوفي الحصافي الذي ما تبرأ من صوفيته حتى مات، إلى غير ذلك. فالتحذير من هؤلاء يلزم أهل السنة والجماعة. ومن كان مدافعا عن رجل فلينظر هل المنهج أحب إليه أم الرجل. اتق الله يا رجل، فإن هذا ما ينفعك والله يوم القيامة. وأخشى أن تكون ممن قال الله فيهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم.
إذا فهم هذا فاعلم أن سيد قطب وجميع القطبيين المنتمين إلى فكره ومحمد قطب، وأن حسن البنا وجميع البنائين المنتمين إلى فكره كلهم أهل بدع وضلال. ومن أراد مني برهانا على ذلك فتلك كتبهم وكتب من انتقدوهم في المكتبات، فليقرأها من أراد بقصد فهم الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورده.
لن ينتفع بهذه التحذيرات إلا من قصد الحق، أما من لم يقصد الحق العمل به فوالله لو قال سيد قطب حسن البنا نحن ضالان، لو خرج وقال نحن ضالان لقال انظر إلى تواضعهما، ما يقصدون الضلال الذي هو مذموم، لكن هذا من باب التواضع. نعم.
وما أشكل عليه فليسأل أهل العلم، لأن فوق كل ذي علم عليم، فإذا فعل ذلك حل العلم محل الجهل واليقين محل الشك. وأذكر أني قلت بأسلوب النظم تحت عنوان وجوب الاتباع والحذر من الابتداع، وكل بر في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فكن من الأتباع في درب الهدى تظفر بخير ثم تنجو من ردى، والسنة الغرة طريق المهتدي فلا تزغ عنها فتهلك في غدي، ودر مع الحق بعلم وتقى لتحرز الأجر وحسن المرتقى، واحذر من الأحزاب أحزابا أتت في عصرنا هذا وفيه فرخت، ودع جماعات خطير أمرها أخطاؤها شاعت وقل خيرها،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة في الصحيح، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. نعم.
لو يعلم الناس فساد المبتدع لهربوا منه، وويح المنخدع بماله يميل ويدري بماله يملي ويدعو دائما في كل حال قاعدا وقائما من غير ما شك ولا تردد بأنه مشرع لا مقتدي وتابع طوعا لكل
وتابع طوعا
وتابع وتابع طوعا
أو وتابع
وتابع طوعا لكل من غوى ومؤثر غيا وسوءا وهوى، وأنه معاند للشارع مشاقق لله غير طائع متهم للدين بالقصور، فزاد فيه بدع المغرور
بدعة
المغرور، واتهم الرسول بالكتمان لبعض ما جاء عن الرحمن مستدركا شيئا مهما أمره يكمل الدين فيعلو قدره، وذا بزعمه فساء ما زعم وعز ربي ذو الجلال والحكم، من أكمل الدين كمالا بينا فهل ترى من خلل في ذي البنى
في ذي البنى. نعم.
وأما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله، إذن ما يتعلق بالمحور الأول أن من أثنى على مبتدع وهو يعلم أنه مبتدع فهو مثله، ومن روج كتبه وهو يعلم فإنه مثله، أما إذا كان جاهلا فليعلم. نعم.
وأما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويجب على الطلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه، معناه الوصية لطلابه عموما وللباحثين في المناهج خصوصا بترك التعصب الذميم للأشخاص وفتح باب الجدل، وما ذلك إلا لأن التعصب يكون للحق بدليله البين الواضح، ومتى تجاذب طلاب العلم الأدلة وهذا هو الغالب بسبب ضعف الفهم وجب عليهم الرجوع إلى العلماء بنصوص الكتاب والسنة ليبينوا لهم المعنى الصحيح كما يستدلون به منهما، وبالبيان ينتهي النزاع بين المختلفين إذا كان المقصود هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه ومعرفة ضده ورفضه والتحذير منه، وليس المراد من وصية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لطلابه ترك الرد على أهل الأخطاء الشنيعة والبدع المضلة، بل يجب على من عنده القدرة العلمية على بيان الحق والانتصار له ولأهله ورد الباطل لينقمع حتى لا يبقى له أثر، وحتى لا ينقاد الناس له ويتابعوا أهله كما هو صنيع أهل البدع في كل زمان ومكان، وما قادة حزب الإخوان وقادة فرقة التبليغ وأتباعهم عن الأذهان ببعيد.
نعم، إذن ما معنى كلام الشيخ ابن عثيمين لا تجعلوا هذا الرجل غيره سبب الخلاف والشقاق بينكم، وأن يقود الولاء والبراء عليه؟ الحذر من أن توالي أو تعادي على شخص بلا علم، بس الحذر من أن توالي أو تعادي على شخص بلا علم، فاجعل ولاءك وبراءك للحق، فمن تبين لك ضلاله فضلله وقل سمعنا وأطعنا، هذا هو. لكن البعض يأخذ كلام العلماء وينزله ويوظفه على غير مراد العالم من أجل أن يرضي عقيدته هو، فالعلماء قاطبة، ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، كل العلماء على التحذير من أهل البدع والأهواء وعلى عدم التعصب للأشخاص. إذا ظهر لك حق يا أخي انقد له، يا أخي اعلم أن أبا طالب خرج من الدنيا على ملة عبد المطلب لأنه تعصب لعبد المطلب وقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، لكن العصبية أعمت فمات على ملة عبد المطلب ولم يمت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب ماذا؟ العصبية. أرجو يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات تأمل خطر التعصب، كيف أن أبا طالب يخرج من الدنيا على الكفر؟ ما السبب؟ السبب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه بنفس السبب الذي كان أبو طالب ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا كافرا، لأنه كان يدافع عن النبي لأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وخرج من الدنيا على الكفر لما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يرغب عن ملة عبد المطلب وأن يموت على ملة عبد المطلب ليكون معه في النار، ورفض ملة محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. فلما تعارض دين النبي مع ملة عبد المطلب قدم ملة عبد المطلب، ولما أوذي من قريش دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية لعبد المطلب، فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية وخرج من الدنيا على الكفر عصبية، فانظر كيف يعمل التعصب في الإنسان، هذا الإعمال الذي قد يخرجه من الدنيا كافرا. سؤال، ما خلاصة هذا السؤال والجواب عنه؟ الجواب، خلاصة هذا السؤال والجواب عنه، احذر أن تكون مبتدعا منحرفا عن السبيل والسنة، بانتمائك لبدعة وإحداثك لبدعة. اثنان، احذر أن تكون مادحا لمبتدع، مادحا لكتبه، مروجا له، مدافعا عنه، فإن ذلك يلحقك بالمبتدع. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال السلف: المرء بخدنه. وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ثالثا: لا تتعصب لشخص ولو كان شيخك إذا ظهر لك الحق، فإن شيخك المبتدع لن ينفعك يوم القيامة. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، والله أعلم.